الدرس الرابع: شبهة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك العبادة. التمهيد. مناقشة الدرس السابق من خلال المحور التالي: منشأ الضلال في القدر. مسألتان مهمتان. قبل أن نعرض شبهة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والرد على تلك الشبهة، يحسن بنا أن نؤكد على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: مسائل الاعتقاد عموما والقدر خصوصا مبنية على التسليم للنصوص الشرعية وقبولها دون اعتراض أو شك، فلا يتحقق للعبد الإيمان إلا بالتسليم لنصوص الوحيين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك النصوص الواردة في موضوع القدر، كما في أمره صلى الله عليه وسلم بالعمل والنهي عن الاتكال على القدر، فعلى المسلم أن يتلقى هذه النصوص بالانقياد والإجلال والتعظيم، لا سيما وأن باعث الشبهات في القدر هو ضعف التسليم للنصوص الشرعية ومعارضتها بالأهواء والآراء الفاسدة. نشاط. استدل من القرآن الكريم على الأخذ بالأسباب. المسألة الثانية: الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرته عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك. أما الشرع فقد قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعة بمشيئة الله وقدرته، فالكون كله لله تعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء. شبهة الاحتجاج بالقدر. إن شبهة الاحتجاج بالقدر من أكثر الشبهات وقوعا، فإن طوائف من الناس إذا تركوا واجبا أو فعلوا محرما فإنهم يحتجون بالقدر، وأنه لا إثم عليهم في تلك المعاصي ما دام أن الله قدرها وكتبها عليهم. ومن خلال تأمل القاعدتين السابقتين يمكن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول، إن كان القدر حجة لبعض الناس فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ لا يلزم أن ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويضربه ما دام أن هذا المعتدي محتج بالقدر. وإذا كان لا يقبل الاحتجاج بالقدر على اعتداء غيره عليه، فكيف يحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى وحق الآخرين؟ الثاني، يلزم من الاحتجاج بالقدر لازم باطل، وهو تعطيل الأحكام الشرعية، فمن ترك الواجبات أو فعل المحرمات فلا لوم عليه ولا حرج، وحين تعطل الشرائع يلزم أن يكون إبليس وفرعون معذورا، وكذا كل من عذبه الله بسبب ذنبه، وهذا باطل بلا ريب. الثالث، يلزم من الاحتجاج بالقدر عدم التفريق بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا أهل الجنة وأهل النار. يقول تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الرابع: النصوص الصريحة في ذلك، فقد مر معنا في درس سابق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الخامس: أقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا علم الله أن هذا ينبت له الزرع ويجنى الثمر مما يتخذه من الأسباب كسقي الماء وبذر الحب ونحو ذلك، فلو قال هذا: إذا علم الله تعالى أنه ينبت لي الزرع والثمر فلا حاجة إلى سقاية وبذر، لكان جاهلا ضالا، لأن الله علم أن سيكون الزرع والثمر بتلك الأسباب. فكذا من علم الله تعالى وكتب أن يكون مؤمنا يعمل الصالحات فيدخل الجنة، فلا يمكن أن يقول: إذا كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا إيمان ولا عمل صالح، فهذا قول متناقض، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان والعمل الصالح، فلو دخلها بلا إيمان ولا عمل صالح كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره. نشاط: قارن بين من أخذ أسباب السلامة في قيادته لسيارته وحصل له حادث وقال: قدر الله، وبين من قاد سيارته مسرعا أو مفحطا وحصل له حادث وقال: قدر الله. التقويم: السؤال الأول: هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها؟ وضح ما تقول. السؤال الثاني: هل يقبل قول من تأخر في دراسته واحتج بالقدر؟ مع التعليل.